الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فكيف يأمر الله الكافر بالإيمان ولا يريده منه؟ ويقول يلزم أن يكون الكافر مطيعا، لأنه فعل ما هو مراد الله تعالى منه. وهذا خلط معيب وعدم تفريق بين الإرادتين الكونية والشرعية. والجواب عن هذا الطرح وهذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول أن منشأ الضلال في هذا السؤال هو التسوية بين الإرادة والمشيئة من جانب، وبين المحبة والرضا من جانب. وملخص القول الحق أن هناك فرقا بين الإرادة والمحبة والرضا. إذا النصوص دالة على أن كل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وإرادته، وهذا يشمل الطاعات والمعاصي. ثم إن النصوص دلت على أن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي ولا الفساد، وقد اتفقت الأمة على أن الله يكره المنهيات دون المأمورات، ويحب المأمورات دون المنهيات. فالطاعات يريدها الله من العباد الإرادة المتضمنة لمحبته لها ورضاه بها إذا وقعت وإن لم يفعلها، والمعاصي يبغضها ويكره من يفعلها من العباد، وإن شاء أن يخلقها هو لحكمة اقتضت ذلك. ولا يلزم إذا كرهها للعبد لكونها تضر بالعبد أن يكره أن يخلقها هو لما فيه من الحكمة. وكون الإرادة لا تستلزم المحبة مما هو مستقر في فطر العقول وفي واقع الناس، كإرادة المريض للدواء الذي يبغضه، وكمحبة المريض للطعام الذي يضره، ومحبة الصائم للطعام والشراب الذي لا يريد أن يأكله ولا يريد أن يشربه، وكمحبة الإنسان للشهوات التي لا يريدها والتي يكرهها بعقله ودينه. فإذا عقل ثبوت أحدهما دون الآخر، وأن أحدهما لا يستلزم الآخر، فكيف لا يمكن ثبوت ذلك في حق الخالق تعالى وله المثل الأعلى؟ إن هذا كاف في الإجابة عن هذا السؤال. ولكن يزيد الأمر وضوحا الوجوه التالية. أن يقال المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لله مرضي له، فما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره هو المراد بالعرض، وهذا قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة بالنظر إلى ذاته، ولكنه وسيلة إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده. فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. ومما يوضح هذا ما عقب عليه شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة، فقد قال: وعلى هذا ينبني مسألة محبة الرب جل وعلا نفسه ومحبته لعباده. فإن الذين جعلوا المحبة والرضا المشيئة العامة قالوا إن الرب لا يحب في الحقيقة ولا يحب، وتأولوا محبته تعالى لعباده بإرادة ثوابهم، ومحبتهم له بإرادة طاعتهم له والتقرب إليه. ومنهم طائفة كثيرة قالوا هو محبوب يستحق أن يحب، ولكن محبته لغيره بغيره بمعنى مشيئته. وأما السلف والأئمة وأئمة الحديث وأئمة التصوف وكثير من أهل الكلام والنظر، فأقروا بأنه محبوب لذاته، بل لا يستحق أن يحب لذاته إلا هو. وهذا حقيقة الألوهية، وهو حقيقة ملة إبراهيم. ومن لم يقر بذلك لم يفرق بين الربوبية والإلهية، ولم يجعل الله معبودا لذاته، ولا أثبت التلذذ بالنظر إليه. وأما الذين أثبتوا أنه محبوب وأن محبته لغيره بمعنى مشيئته، فهؤلاء ظنوا أن كل ما خلقه فقد أحبه. وهؤلاء قد يخرجون إلى مذاهب الإباحة فيقولون إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضى ذلك، وأن العارف إذا شهد هذا المقام لم يستحسن حسنة ولم يستقبح قبيحة لشهوده القيومية العامة وخلق الرب لكل شيء. ومن هذا يتبين أن الانحراف في هذه المسألة، مسألة هل الإرادة مستلزمة للمحبة، قد لا يقف عند حد، بل قد يوصل إلى الكفر وإبطال الشرائع. الوجه الثالث أن الإرادة نوعان، إرادة تتعلق بالأمر وإرادة تتعلق بالخلق. فالإرادة المتعلقة بالأمر أن يريد من العبد فعل ما أمره، وهذه الإرادة متضمنة للمحبة والرضا، وهي الإرادة الدينية الشرعية. وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هو، وهي المشيئة، وهي الإرادة الكونية القدرية. وحينئذ فالطاعة موافقة للأمر المستلزم لتلك الإرادة، فتكون طاعة محبوبة مرضيا عنها. أما المعصية فليست مرادة لله تعالى بالاعتبار الأول، أي الإرادة الدينية، وحين تكون موافقة للنوع الثاني أي للإرادة الكونية لا تكون طاعة بمجرد ذلك. وبهذا التفصيل في باب الإرادة تزول كل الإشكالات. ومما يوضح هذا الأمر أن يقال الإرادة نوعان، أحدهما بمعنى المشيئة، وهو أن يريد الفاعل أن يفعل فعلا، فهذه الإرادة المتعلقة بفعله. الثاني أن يريد من غيره أن يفعل، فهذه الإرادة لفعل الغير. وكلا النوعان مفعول في الناس، وكل من الجهمية والقدرية قال بنوع واحد فقط، فالجبرية قالوا بالنوع الأول فقط، بالإرادة الكونية القدرية، لأن الأمر عندهم يتضمن الإرادة، والقدرية قالوا بالنوع الثاني، لأن الله عندهم لا يخلق أفعال العباد. ولكن القول الصحيح إثبات النوعين من الإرادة كما أثبت السلف والأئمة، لأن الله تعالى أمر الخلق بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فتبين أن جهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه بيان ظاهر، مصلحة للعبد أو مفسدة. بهذه الوجوه يتضح جواب هذا السؤال، فالله سبحانه أمر الكافر بالإيمان، وحين أمره هيأ له أسبابه، ففطره على الفطرة السليمة، وبين له طرق الهدى، وأعطاه الإرادة والقدرة على الفعل. ولكن كونه سبحانه لم يرد الإيمان منه كونا لا يعارض هذا ولا يتناقض معه، وليس فيه حجة لأحد، إذ إن الطاعة هي في موافقة الأمر لا موافقة الإرادة. فتبين بذلك أن الله قد يأمر الكافر بالإيمان شرعا ولا يريده منه كونا. وكذلك فإن الكافر لا يكون مطيعا لأنه فعل ما هو مراد لله كونا، لأن الكفر قد نهى الله عنه، ولا يلزم من كونه تعالى أراد أمرا أن يكون محبوبا له. وهذا كما أنه سبحانه خلق كثيرا من الشرور وهي مبغضة له غير محبوبة، ولكن خلقها لأنها تفضي إلى محبوبات كثيرة. وأقرب مثال إلى ذلك خلق الله لإبليس لعنه الله، الذي هو مادة الفساد في الأديان والأعمال والاعتقادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد، ومع ذلك فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، وجودها أحب إليه من عدمها، منها إظهار قدرته تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فذات إبليس التي هي أخبث الذوات في مقابل ذات جبريل التي هي أشرف الذوات، ومنها ظهور أسمائه القهرية، القهار، العدل، الضار، الشديد، العقاب، ومنها أي من هذه المذكورات التي ذكرها الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله ما لم يثبت أنه من أسماء الله تعالى، ومنها ظهور أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته، ومنها حصول العبوديات المتنوعة التي لولا خلق إبليس ما وجدت، كعبودية الجهاد، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن تعدادها وحصرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.